بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى أكمل ما يتعلق بالمحجور عليه لفلس من الأحكام، وذكر أن الثالث أنه يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين. قوله يلزم أي يجب على الحاكم فعل ذلك على وجه المبادرة، لأن تأخره في ذلك مطل، وهذا غير جائز، فإن صاحب الدين حقه بالمال متعلق. وقوله قسم ماله الذي من جنس الدين أي أن الدائن إذا كان دينه على المدين من النقدين أو ما في حكم النقدين كالأثمان التي نتعامل بها الآن بالريالات والجنيهات وغيرها، فإن الموجود عند المدين أحد أمرين: إما نقد مثلها أو عروض غيرها. فإن كان مثلها فإنها تقسم مباشرة قبل بيع العروض، يقسم النقد لأنه من باب المبادرة والإسراع في الفورية، وهذا معنى قوله قسم يجب قسم ماله الذي من جنس الدين. إذا كان الدين برا فيعطى من ماله الذي هو البر، وهكذا من نفس الجنس، لأن سداد الدين من جنسه لا بيع فيه ولا ربا. نعم.
قال: وبيع ما ليس من جنسه.
قال: وبيع ما ليس من جنسه سواء كان عروضا أو غيره. فتباع العروض وتقوم بالذهب النقدي أو بالأثمان بمعنى أصح، وحينئذ القيمة هي التي تقسم بين الغرماء.
ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم.
قوله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم يعني أن الغرماء ينظر لديونهم، فتجمع هذه الديون جميعا ثم تنظر نسبتها، فيكون لأحدهم على سبيل المثال نصف الديون التي عليه، وللثاني 10%، والثالث له 15%، وهكذا. فإذا نظرت نسبة دين كل واحد منهم على انفراد إلى مجمل الدين، فيقسم المال الذي بيع بناء على هذه النسبة. فعلى سبيل المثال لو كانت الديون التي عليه كلها 100,000، ولأحدهم 50، وللثاني 30، والثالث له 20، ثم بيع له عروض ب50، فيعطى الذي له 100 25، فيعطى الذي له 50 يعطى 25، والذي له 15 يعطى 7.5، وهكذا. نعم.
قال: ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم.
قال الشيخ: ولا يلزم الغرماء إذا أرادوا القسمة أن يثبتوا أنه لا يوجد غريم أي دائن لهذا المفلس غير هؤلاء. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا: لأنه إذا وجد رجل بعد ذلك فإنه يرجع عليهم، لأن الحق متعلق بالمال لا بنمائه، فهو متعلق بجزء الدين لا بالنماء، بخلاف الإرث، فإن الشخص إذا ورث مالا فإنه يجب عليه أن يثبت أمام القاضي أنه لا وارث للمتوفى إلا هؤلاء، لأن الإرث هو للمال ولنمائه معا، فكل نماء ينتج بعد ذلك فيكون تابعا له.
قال: ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه.
نعم. يقول: إذا ظهر رب دين حال أي غير مؤجل فإنه يرجع ذلك الدائن على كل غريم بقسطه، أي باعتبار ما أخذ من الدين، فمن أخذ نصف الدين يرجع عليه بنصف دينه، وثلثه بثلثه، وهكذا.
قال: ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكين وخادم وما يتجر به وآلة حرفة.
نعم. يقول: إن القاضي إذا أراد أن يبيع متاع وعروض المفلس يجب أن يترك له أشياء، وهذه الأشياء التي يتركها يجب أن تكون مناطها أنه يحتاج إليها. ما هي هذه الأشياء؟ قال: أولها من مسكن، فالسكن الذي يسكنه مما جرت العادة أن يسكنه مثله، فإنه في هذه الحالة لا يباع، إذن بشرط أن يكون المسكن مما يسكنه مثله. لكن لو كان هذا المفلس يسكن بيتا فارها كالقصر الغالي ونحو ذلك، فإنه يباع وينقل إلى مسكن يسكنه مثله. قال: وخادم، أي إذا كان له خادم ومثله يخدم عادة. قال: وما يتجر به. قوله وما يتجر به ليس المقصود به رأس مال التجارة، لا، وإنما المقصود به
ما يكون سببا في غلة له ولأهل بيته. فعلى سبيل المثال، لو أن امرأة رزقه على دابة يعمل عليها، دابته هي من العوامل رزقه بعد الله جل وعلا بسبب هذه الدابة، فإن هذه تترك له لأنه يتجر بها. وذلك لما ذكر الفقهاء هناك في باب صدقة التطوع قالوا: ويستحب الصدقة بما زاد عن كفايته. قالوا: والمقصود بكفايته أي كفايته على الدوام، كأن تكون له غلة وما يتجر به كهذا الباب. إذن وما يتجر به داخل في الكفاية التامة وليس بالكفاية التي هي حد المجزئ. قال: وآلة حرفة، كأن يكون الشخص له آلة يحترف بها ويتكسب، فإنها لا تباع. قالوا: وهذه الآلة أحيانا قد لا يكون سببا للكسب. ولذا يقول أهل العلم: إن طالب العلم أو من كان معنيا بأحد العلوم المعارف فإنه إذا أفلس لا تباع كتبه في الفلس، في دين الفلس، نعم، أو في دين الغرماء، نعم.
قال: ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة.
قال: ويجب أن يكون يبقى لهم، له ولعياله، لما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: ابدأ بمن تعول. فيجب أن يبدأ المرء بما له من النفقة ولعياله، ثم بعد ذلك هو الذي يقسم بين الغرماء. قال: أدنى نفقة مثلهم، يعني بالنفقة المتوسطة. وأدنى النفقة لأن ما زاد عنها للغرماء حق فيها، فحينئذ لا يعطون، لأن المتوسط له أدنى وأعلى كذلك، فيعطى أدنى المتوسط. وهذا معنى قوله مثلهم: من مأكل ومشرب وكسوة. القاعدة عند الفقهاء أن المأكل والمشرب والكسوة والمسكن، هذه الأمور الأربعة هي التي تجب في النفقات، وهي التي تجب لها بدل المال في الزكاة، وهي التي تترك في باب الحجر. فقاعدة الفقهاء مضطردة في الأمور الأربعة.
قال الرابع: انقطاع الطلب عنه.
نعم، قال الرابع من الأحكام المتعلقة بالمحجور عليه لفلس أنه ينقطع الطلب عنه، بمعنى أنه لا يطالب. سيضرب مثالا، نعم.
قال: فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملكه طلبه حتى ينفك حجره.
يقول إن معنى انقطاع الطلب من صور انقطاع الطلب أنه إذا باعه شخص أو أقرضه قرضا ولم يكن عالما أنه محجور عليه، فإنه يجوز له أن يرجع إذا لم يكن عالما، لأنه بمثابة المغرور. وأما إن كان عالما بحجره فإنه حينئذ يصح هذا التصرف وليس له الرجوع فيه، ولكنه لا يملك مطالبته أمام القضاء ولا ملازمة، لأنه محجور عليه في ماله لأجل الغرماء. قال: حتى ينفك حجره. فإذا انفك عنه الحجر بأن سدد الدين بكليته أو سدد بعضه، فإنه ينفك عن الحجر فيصبح إما معسرا أو لا. انظروا معي، هذا نختصر أخصر يعني أوجز لكم الكلام بسرعة. الذي عليه دين ويكون الدين أكثر من ماله نسميه ماذا؟ مفلسا، نسميه مفلسا. هذا يجوز الحجر عليه، بل يجب على الحاكم الحجر عليه بشرطين. الشرط الأول: أن يكون الدين حالا. الشرط الثاني: أن يطالب الغرماء، يجب أن يطالبوا أو بعضهم. طيب، إذا وجد هذان الشرطان فإنه يحجر عليه. ماذا يفعل بالحجر؟ يؤتى بماله كله، فما كان من جنس الدين كالنقد مثلا فإنه يقسم مباشرة بين الغرماء بنسبتهم، ثم يؤتى للعروض فيؤتى لكل ما يملكه من العروض وكل ما يملك من الأعيان فتباع، ولا يبقى له إلا ما سبق ذكره من مسكن وخادم ونحوه، آلة حرفة ونحوها، ثم تباع والباقي يقسم بين الغرماء. طيب، إذا انتهينا من القسمة فلها ثلاث حالات. الحالة الأولى: أن تكون جميع الأموال أكثر من الدين، تكون الأموال أكثر من الدين. لما بيعت أمواله إذا بها 100 والدين الذي عليه 90، فيقضى 90 والعشرة الباقي ماذا تفعل بها؟ ترجع له. الحالة الثانية: أن يكون ماله كدينه، لما باعها القاضي إذا بها 90 والدين 90، فنقول خرج لا له ولا عليه. الحالة الثالثة أن يكون دين ماله أقل من دينه، فيكون دينه 100 وماله 50، فنقول نأتي بهذه 50 ونقسمها بين الغرماء وهم الدائنون بنسبتهم. طيب والدين الباقي؟ نقول الدين الباقي عليه يبقى في ذمته، يبقى في ذمته. طيب إلى الآن انتهينا. إذا أنهى القاضي قسمة الأموال انفك الحجر عنه، فيصبح حينئذ واحدا من اثنين. إذا انفك الحجر عنه أصبح واحدا من اثنين: إما أن يكون لا مال عنده فيكون معسرا، والمعسر لا حجر عليه، فحينئذ لا يطالبه الدائنون الذين بقيت لهم ديون، أو الذين يعني أصبح دينهم طارئا عليه بعد الحجر لا يطالبونه حتى يأتيه مال. الحالة الثانية أن يبقى عنده مال، فهذا المال الباقي كان يكون ماله أكثر من الدين للدائنين الذين كان دينهم مؤجلا، أو كان دينهم في أثناء مدة الحجر، أن يطالبوا ويأخذوا من العشرة الباقية. قد يكون دينهم 100 لكن لا يدخلون أسوة الغرماء، وإنما يأخذون الباقي من ماله. واضحة معي الصورة الثانية؟ طيب انظروا معي، رجل حجرنا عليه فبعنا ماله، فإذا دينه 100 وماله يعادل 50، بعد ذلك نقول انفك الحجر أليس كذلك، لكنه صار معسرا وعليه دين كم قدره؟ 50. ثم بعد ذلك جاءت عليه ديون أخرى، إما الديون في أثناء الحجر أو بعد الحجر أو كانت مؤجلة، فأصبحت 50 أخرى، فأصبح دينه مجموعه كم؟ 100. ثم ورث مالا بعد فك الحجر عنه، ورث مالا آخر، فنقول يحجر عليه حجر ثان بالشرط السابق أن يكون الدين حالا وأن يكون بطلب، ولكن الحجر الثاني يدخل فيه الدائنون الأوائل والآخر، لأن دين الآخرين لم يكن موجودا في وقت الحجر الأول. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
نعم، في هذا الفصل بدأ يتكلم المصنف عن الحجر لحظ النفس.
قال: ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه.
نعم، تقدم معنا في أول كتاب البيع أن الصغير والمجنون لا يصح بيعهما ولا يصح تصرفهما في الأموال إلا ما جرت العادة به بإذن وليهما، كأن يجري بأن يشتري الشيء الرخيصة، يعبر بعض العلماء بيسمونها الخسيس، يعني من أنه رخيص، دون الأشياء الغالية بشرط الإذن أو ما جرت العادة به، هذا ما يتعلق بالتصرف. طيب هنا لم يعد المصنف الكلام، لأن عادة الفقهاء أنهم يربطون الفقه بعضه ببعض، فالذي لا يعرف كتاب البيع لا يمكن أن يضبط كتاب الحجر، فلذلك بعض الأحكام هنا مبنية على البيع وبعضها مبنية على الإجارة، ولكنها متسلسلة بترتيب الفقهاء للأبواب. هنا ذكر صورة مقابلة لها، وهي أن هذا الصغير لم يتصرف في ماله هو، وإنما تصرف في مال غيره بإذنه، وهذا معنى قوله: ومن دفع ماله إلى صغير، يعني أعطى ماله هو الكبير، هذا أعطى ماله للصغير فتصرف الصغير به بإتلاف أو بنحوه، فهل يضمنه أم لا؟ سيأتي كلامه بعد قليل. إذن تصرف الصغير في ماله لا يصح إلا فيما أذن به الولي فيما جرت العادة به، تصرف الصغير في مال غيره لا ضمان على الصغير وإن فرط، وهذا معنى قول المصنف: وإن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه، لأن السفيه محجور عليه كذلك كما سيأتي، فأتلفه سواء بقصد أو بدون قصد لم يضمنه، لأن هؤلاء الثلاثة لا يصح تصرفهم لأنفسهم، وهذا الذي بذل ماله لهم ليتصرفوا فيه مفرط، فحينئذ يعتبر كأنه هو الذي أذن بهذا التفريط، فإنه لا يضمن، وقد أمر الله عز وجل بعدم بذل المال لهم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فأنت مخالف لأمر الله عز وجل. صورة ذلك: بعض الناس يأتي لطفل صغير دون البلوغ ويعطيه خلنا نقول تحفة غالية، يقول احملها إلى المكان الفلاني، فيحملها هذا الصغير الذي دون البلوغ ويتعمد إسقاطها أو تسقط منه من غير قصد، في الحالتين لا ضمان عليه. لكن لو كان قد أعطاها لرجل كبير فحملها وكان حمله لها بإذن من صاحبها فلا يضمن إلا بالتفريط فقط دون عدم التفريط. ولكن الحالة الثالثة، إذا كان حاملها قد حملها بسبب أن يده يد غصب، يعني حملها بدون إذن صاحبها، فيضمن سواء فرط أو لم يفرط. إذن عندنا ثلاث حالات، هذا الحامل أحيانا يفرط بالتفريط وعدمه، وأحيانا لا يفرط لا بالتفريط ولا بعدمه، وأحيانا يفرط يضمن بالتفريط دون عدمه. نعم، وكل واحدة لها باب مستقل في أبواب الفقه.
قال: ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه، لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه.
نعم، انظروا معي، عندنا باب سيأتينا إن شاء الله وهو باب الغصب. باب الغصب معناه ما ذكرت لكم قبل قليل، أن كل من جعل يده على عين من الأعيان فإن يده عليها نسميها يد غصب، وبعضهم يسميها يد ضمان. إذا لما نقول غصب أو ضمان فالمقصود به أن اليد يد غصب أو أن اليد يد ضمان. الغصب ليس المقصود به أخذ الشيء على وجه المغالبة والقهر، لا، هذه صورة من صور الغصب، وهذا الغصب يعرف في باب السرقة بذلك. لكن الغصب المقصود به كل من جعل يده على عين بطريق غير مشروع، كل من حاز أو قبض أو ملك، ما نقول ملك لأنها ليست ملكا له، كل من حاز أو قبض أو ما في معنى هاتين الكلمتين مما لا يؤذن له شرعا بقبضها فإنه يسمى غاصبا. الغاصب من صورها السارق، من صورها المنتهب، من صورها الذي يأخذ قهرا. من صور الغاصب ما ذكره المصنف هنا، ما هو؟ أن يأخذ مال صبي أو مجنون أو سفيه بدون إذن الولي. كل من أخذ مال هؤلاء فإنه تسمى يده يد ضامن، إلا في حالة واحدة، إذا كان وقت أخذها قد نوى أن يؤديها إلى وليه، ولي الصبي أو المجنون أو السفيه، لكي لا تضيع. وهذا معنى قوله: ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه، أخذه بأي طريقة، بإذن من الصبي أو بدون إذن، أخذه من الأرض أو أخذه من غيرها. قال: ضمنه حتى يأخذه وليه. معنى ضمنه يعني أنه إذا قبضه أو أخذه وحازه في يده ثم بعد ذلك تلف فإنه يضمن سواء بتفريط أو بدون، بتعمد أو بدون تعمد. قال: إلا إذا أخذه من الأرض أو من الصبي ليحفظه ويرده إلى وليه وتلف ولم يفرط ولم يكن بتفريط منه، فإنه حينئذ لا يضمن إلا بالتفريط، لأن يده حينئذ تكون يد أمانة. طيب، انتبهوا لمسألة دقيقة جدا، هو ذكر هنا المصنف قال: إلا إذا أخذه ليحفظه. إذن لابد أن تكون النية نية الحفظ أو الرد للولي، ويجب أن تنتبه أن هذه النية يجب أن تكون موجودة عند الأخذ ابتداء، عند وجود الأخذ وبناء عليه. فمن أخذ من صبي مالا من غير هذه النية ثم طرأت عليه النية بعد ذلك وتلفت العين أو تلف المال في يده ضمنه، ولا ننظر لنيته، فالعبرة بالنية في وقت الأخذ، مثل اللقطة. سيأتي معنا في اللقطة أن من التقط لقطة فيده يد أمانة، لا يضمن إلا إذا تلفت بتعمد، إلا إذا التقطها بغير نية اللقطة، التقط اللقطة ليضعها في جيبه، نقول تضمن فرطت أو لم تفرط. فإن التقطها بغير نية الالتقاط ثم نوى التعريف فإنه حينئذ نقول عرفها ولكن يدك تكون يد ضمان أيضا. قال: كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه، هذه قاعدة ذكرناها قبل قليل. نعم.
من بلغ سفيها أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال.
نعم، الحجر على السفيه والصبي والمجنون لا يحتاج إلى حكم حاكم، بخلاف الحجر على المفلس، والفك عنه لا يكون بحكم حاكم كذلك. إذن فما كان ابتداؤه بدون حكم حاكم فكذلك، وذلك لم يرد هنا حكم الحاكم. هناك ذكر قال لزم الحاكم الحجر عليه وباع الحاكم ماله، أما الحجر على من كان حجر عليه لحظ نفسه فلا يحتاج إلى حكم حاكم. طيب، لكن متى ينفك الحجر عليه؟ قال إذا بلغ، وسيأتي تفصيل البلوغ والرشد إن شاء الله، قال إذا بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل بعد ذلك ورشد. واضح، يعني كان عقله بعد الجنون. قال انفك الحجر عنه بمجرد العقل والرشد ودفع إليه ماله، يجب أن يدفع ماله له، لا قبل ذلك بحال، أي لا يجوز للولي والوصي ومن في حكمهما أن يدفع المال للصبي والمجنون ومن في حكمهما والسفيه، وإن أعطوا المال لهم فإنهم يضمنون لأنه يعتبر مفرطا. نعم.
بلوغ الذكر بثلاثة أشياء.
بدأ يتكلم المصنف عن بما يعرف البلوغ. البلوغ نعرف به وجوب التكاليف الشرعية في الصلاة والوضوء والصيام، والفقهاء ذكروا حكمه أين؟ في باب الحجر. وهذا يدلنا على فائدة أيها الإخوة التي ذكرتها لكم قبل قليل، أن المرأة لا يمكن أن يكون فقيها إلا أن يعرف الفقه كله وأبوابه كله. وكان كثير من المشايخ عليهم رحمة الله إذا أراد أن يعرف الطالب الذي أمامه عنده معرفة بالكتب أم لا، سأله عن المسائل التي ليست في مظانها، منها هذه المسألة مثلا، أين توجد علامات البلوغ وغيرها من المسائل الكثيرة التي تعرف في محلها. الفقهاء لهم قصد في إرادها في هذه الأبواب للمناسبة. والأمر الثاني أن طالب العلم يدور على الفقه كله وألا يقتصر على باب دون آخر. هذه علامات البلوغ عند فقهائنا ثلاثة للرجل. أولها الإمناء، وعبر المصنف بالإمناء دون التعبير بالاحتلام ليشمل الاحتلام وغيره. فالاحتلام هو خروج المني عند النوم، وأما الإمناء فهو خروج المني بطبيعته المعروفة وهو الماء الأبيض الغليظ الذي رأه رائحة كرائحة البيض الفاسد، وأن يكون خروجه دفقا بلذة، إذ لو لم يكن خروجه دفقا بلذة فلا نسميه منيا، وإنما نسميه ماذا كنتم تتذكرون؟ ودي، أليس كذلك؟ نسميه ودي، والودي حكمه حكم البول بالطهارة والتنجيس، وحكمه حكم البول أيضا أنه ليس علامة بلوغ. إذن الذي يعرف به البلوغ أحد أمرين الذي يسمى إمناء، إما الاحتلام بأن يكون المرء نائما فيستيقظ ويرى المني على ثوبه أو فراشه، والأمر الثاني أن يخرج منه المني دفقا بلذة، هذا معنى الإمناء.
قال وبتمام 15 سنة.
نعم، قال أو بتمام 15 أو 15 سنة. المراد بخمسة عشر عاما هي الأعوام القمرية بإجماع، فإن البلوغ إنما يكون بالأعوام القمرية وليس المراد بها الشمسية، والفرق بين 15 عاما قمريا و15 عاما شمسيا نحو من نصف سنة، فالسنة بين القمرية والشمسية بينهما 11 يوما، فإذا ضربتها في 15 عاما أصبحت أكثر من 160 يوما، قريب نصف السنة بقريب. إذن لابد أن تكون قمرية، والمقصود تمامها وليس الدخول في سنة 15، بل لابد من إكمال 15 عاما والبدء في السنة 16.
قال أو بإنبات شعر خشن.
نعم، قال قبل. أو بإنبات أو نبات شعر خشن حول قبله. الشعر الخشن حول القبل الذي يكون أسفل البطن هذا هو الذي يستحب إزالته ويسمى الاستحداد، وهو علامة بلوغ. هذا الشعر نحكم بأنه علامة بلوغ بوصفين. الوصف الأول في باعتبار المحل، وهو أن يكون حول القبل، وأما إن كان بعيدا عن القبل فليس كذلك. والشعر الذي ينبت في الدبور أيضا ليس علامة بلوغ، يجب أن يكون حول القبل، هذا واحد. الأمر الثاني لا بد أن يكون الشعر خشنا، فلو كان رقيقا كالزغب ونحوه فليس بعلامة بلوغ. إذن لا بد من القيدين، وهذه الأمور الثلاثة جاءت بها السنة والكتاب. فأما الإمناء فإن الله عز وجل قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي الاحتلام. وأما تمام 15 عاما فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى ابن عمر رضي الله عنه حينما بلغ 15 عاما، وأما الإنبات فلتصديق النبي صلى الله عليه وسلم سعدا حينما حكم في بني قريظة.
قال: وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض.
قال: والأنثى تبلغ بالعلامات السابقة الثلاث، وهو الاحتلام أو الإمناء، وبتمام 15 عاما، وبالإنبات، وتزيد المرأة بالحيض، الحيض الذي هو خروج دم الحيض منها، وتقدم الحديث عنه بالتفصيل في باب الحيض.
قال: والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن كيف يعرف رشد الرجل أو المرأة. قال: والرشد ليس له سن، وإنما هو له علامة، وهو إصلاح المال، بمعنى إصلاحه أي أنه يحسن التصرف فيه. وصونه عما لا فائدة فيه، وهو داخل في الإصلاح، فالصون هو عدم الصرف فيما يتلفه. فإذا وجدت المرأة يصرف ماله في قمار أو في سرف، فيما فيه سرف، وعبرت فيما فيه سرف لأن الفقهاء يقولون إن في هناك أشياء لا يسمى فيها السرف، فعلى سبيل المثال الطعام، قال الحسن البصري: لا سرف في طعام، فمن كان يطعم الطعام ولو أخذ من ماله الشيء الكثير فليس في ذلك سرف، والصدقة ليس فيها سرف. فهناك أبواب فيها سرف، وهناك أبواب لا سرف فيها. المباحات ليس محرماً السرف على المشهور، وإنما هو مكروه، فلا يكون من هذا الباب، وإنما يختلف من حال إلى حال. إذن هو إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. وبناء على ذلك، فإن المرأة ذكراً أو أنثى إذا وجد فيه علامات البلوغ السابقة وامتحن فعرف رشده، فيجوز له أن يتصرف في ماله، ويدفع المال له، ويصح تصرفه في ماله بيعاً ووصية وغير ذلك. يجوز بعض التصرفات قبل البلوغ، ذكروا منها ما ذكرت لكم ما كان بإذن الولي، وذكروا منها أيضا الوصية، فإن عند فقهائنا أنه يجوز وصية الصبي المميز وإن لم يكن بالغا. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
نعم، بدأ يتكلم المصنف هنا عن مسألة مهمة، وهي الولاية. ولنعلم أن الولاية في الشرع ثلاث ولايات، ولا طبعا هي ثلاث ولايات على الأفراد، وهناك ولاية العامة لولي الأمر المسلمين، وهي الأهم. الولاية الأولى الولاية على المال، وهنا سنتكلم عنها بالتفصيل. والولاية الثانية الولاية على التزويج، وهي خاصة بالنساء ومن كان فاقد الأهلية كالصغير والمجنون، ولا يكون وليا في الزواج إلا رجل. والنوع الثالث من الولاية ولاية الحضانة والحفظ، هذه ثلاث ولايات. ولاية المال تثبت للرجل والمرأة على الرجل والمرأة معا، يجوز أن تكون امرأة وولية على أولاد رجال أو على نساء، يجوز ذلك والعكس. ولاية النكاح تكون في الأصل على النساء، على النساء وعلى الصغير والمجنون من الذكور فقط، ولا تكون إلا للرجال فقط، تكون على النساء وللصبي والمجنون في التزويج، ولا تكون إلا للرجال، ولا تكون إلا للرجال فقط. النوع الثالث ولاية الحضانة والحفظ، تكون للصغير في السن، تكون على الرجل والمرأة معا لا فرق بينهما، والأصل أنها للنساء وقد تكون للرجال. إذن هذه صورها على سبيل الإجمال. سيتكلم المصنف في هذا الباب عن الولاية على المال. والولاية على المال لا تكون إلا على صبي أو مجنون أو محجور عليه لسفه، وهذه الأمور الثلاثة هو ما يسمى بالحجر لحظ نفسه، وتكون كذلك على المملوك كما سيذكر المصنف. وسيتكلم المصنف عن أحكامها. نعم.
قال: ولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا.
نعم، هذه مسألة نمر عليها بسرعة، وهو أن المملوك القن ولاية على ماله إنما تكون لمالكه ولو كان مالكه فاسقا، لأنه يملك الأصل والمال تبع.
وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم. نعم. فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه.
نعم، انظر معي، يقول الشيخ: ووصية الصغير والسفيه والبالغ بسفه أو جنون لأبيه. لا توجد ولاية على المال إلا على هؤلاء الثلاثة، غير القن، والقن انتهى حكمه الآن، غير هؤلاء الثلاثة لا يوجد. فالكبير ذكرا أو أنثى إذا كان رشيدا لا ولاية لأحد عليه في المال مطلقا إلا أن يكون واحدا من هؤلاء الثلاثة. هؤلاء الثلاثة من هو الولي عليهم؟ الولي عليهم على هذا الترتيب: أولا إن كان لهم أب فالأب هو وليهم. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. فالأصل أن الأب هو المتصرف في أموال ابنه وهو غير متهم، ولا ينازع الأب أحد في ذلك إلا إذا ثبت اتهام الأب في ذلك. كيف يكون الأب ولي على ابنه؟ الابن قد يرث من أمه أموالا طائلة، والأب يكون دون ذلك في المال أو مثله، فحينئذ يكون وليا على مال ابنه ومال ابنه بالملايين ربما، لأنه ورث من أمه. إذن ليس لازما أن يكون مال الابن قليل، بل قد يكون ماله كثير. إذن هذا الأب. قال: فإن لم يكن أب فوصيه. انتبهوا لهذه المسألة، دائما بهذا الترتيب أولى الناس بالولاية على هؤلاء في المال بعد الأب وصي الأب. وعندنا في قوله فوصيه مسألتان أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن وصي الأب مقدم على كل أحد، حتى الحاكم مقدم على كل الناس. الأمر الثاني، ما معنى وصي الأب؟ بمعنى أن الأب كتب في وصيته أو أشهد على وصيته فقال: الوصي على أبنائي في أموالهم فلان. وكذلك في النكاح يصح أن يقول: وصي على تزويج بناتي فلان. وذلك حتى في ولاية النكاح سيأتي معنا أن الولي في النكاح الأب ثم وصيه. إذن وصي الأب ما المراد؟ الذي أوصى الأب في حياته أنه يكون وصيا على أولاده بعد وفاته، هذا معنى الوصي. المسألة الثالثة، لماذا قدم وصي الأب على غيره؟ لأن الأب من أشد الناس رفقا بابنه وشفقة، فهو يعلم أن هذا سيكون هو الأصلح لابنه في ماله أو في تزويج ابنته في ولاية التزويج. الأمر الرابع، أن هذا الوصية ليس لأحد من الأولياء أن يوصي إلا الأب، ولذلك قال المصنف فوصيه. فوصيه أي وصي الأب. الجد إذا أوصى لا يقبل، الأم إذا أوصت وصيها على حفظ أبنائها لا يقبل. العبرة بالوصي المقدم على كل أحد في الحفظ هو وصي من؟ الأب دون ما عداه. الأمر الأخير عندنا أن قول المصنف فوصيه يشمل كل أحد، قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى. فوصي الأب مقدم على كل أحد. فعلى سبيل المثال، لو أن رجلا عنده أبناء ويعلم أن أبناءه عندهم مال إما في حياته أو سيرثون منه بعد وفاته، فكتب في وصيته أن الوصية على أبنائي في أموالهم أخي فلان، يصح ذلك أم لا؟ نقول يصح، ويكون ابنه أخوه مقدم على كل أحد. أو يقول الوصي على أبنائي زوجتي، فزوجته التي هم الأولاد تكون مقدمة على كل أحد حتى وإن كان لهم إخوة كبار. أو يقول الأب الوصي على أبنائي الرجل الفلاني في البلدة الفلانية في أقصى بلاد الدنيا، فيكون هذا الغريب الأجنبي البعيد وصيا ومقدما على الأم وعلى الأخوان وعلى العم وعلى كل أحد. إذن انتبهوا معنى الوصي. قال ثم الحاكم أي ولي الأمر أو نائبه وهو القاضي، فالقاضي هو الوصي. ولذلك عندنا العمل في المحاكم أنه إذا لم يكن للأب وصي فمباشرة ترفع لهيئة القصر، لأن هيئة القصر تقوم مقام الحاكم في الولاية، فهم هيئة القصر عن طريق القاضي المختص قاضي الأحوال الشخصية يختار وليا من قرابات الصبي إما من إخوانه أو أعمامه، ثم يختار فيكون هو المتصرف في الأمور القليلة، وأما البيوعات الكبيرة فتكون عن طريق الهيئة. نعم.
قال وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا.
نعم، قبلها كلمة نسيناها وهي قوله فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. قوله عدم الحاكم يعني إذا لم يوجد هناك حاكم في البلد، كأن يكون البلد مثلا من كان يكون هذا الذي حجر عليه لحظ نفسه في بلد من بلدان الأقليات الإسلامية التي لا يوجد فيها محاكم، فحينئذ يؤتى بأمين. من هو الأمين؟ ينظر في قراباته ويقال لهم اتفقوا على اختيار أمين، فإن لم يتفقوا فإنه ينظر في الأصلح ويقال أنت الأمين، فهو الذي يكون أمينا حينئذ في حفظ ماله. ثم بدأ يتكلم المصنف في الولي ما هي شروطه، فقال وشروطه الرشد، لأن فاقد الرشد لا يصح تصرفه في مال نفسه، فمن باب أولى لا يصح تصرفه في مال غيره. قال والعدالة، ويقابل العدالة الفسق، والمراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة فقط، لأن بعض الأبواب يشترطون فيها العدالة الظاهرة والباطنة كالصلاة وولاية القضاء، وبعضهم يشترطون فيها العدالة الظاهرة، وهذا الباب يشترطون فيه العدالة الظاهرة. ومعنى كونها عدالة ظاهرة أي أمام الناس، والأصل في الناس في الظاهر العدالة كما قرر بعض أهل العلم في هذه المسألة.
قال ويحرم على ولي الصغير قال والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية.
نعم، يقول الشيخ والجد لا يكون وليا إلا أن يكون موصى له أو ينيبه الحاكم عنه أو أن يكون أمينا، ومثله الأم وسائر العصبات كالإخوة والأعمام وأبناء العم، لا ولاية لهم أي لا ولاية لهم على مال المحجور عليه، على الصبي، مال الصبي والمجنون، لا ولاية لهم على المال فقط. وأما ولاية التزويج وولاية الحضانة فإن لهم ولاية كما سيأتي. قال إلا بالوصية، وتكلم وسبق الحديث عنها قبل قليل.
قال ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة.
نعم، يقول ولا يجوز لولي الصغير والمجنون أن يتصرف في مالهم لا ببيع ولا بشراء ولا بغيره إلا فيما فيه حظ ومصلحة، فأكد ذلك بالحظ والمصلحة معا، وبناء عليه فلا يجوز له أن يتبرع بمالهم ولو بقليل، لا يجوز التبرع ولا يجوز العتق ولا يجوز الصدقات، ولكن يجب إخراج الزكاة، لأن إخراج الزكاة ليس من باب التصرف وإنما من باب إيجاب الشارع. وقد ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهم قالوا أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، فدل ذلك على أن إخراج الزكاة من أموال دون البلوغ والمحجور عليهم واجبة. طيب، إذن قال إلا بما فيه حظ ومصلحة، حظ أي حظ للمال، ومصلحة أي مصلحة لصاحب المال، وبناء عليه فقد يدفع المرء بعض المال لدفع الضرر، ليس فيه حظ للمال وإنما لدفع الضرر، كان يكون هناك يعني معتد وظالم فيدفع له مالا لدفعه، فحينئذ يجوز. والولي يجوز له التصرف بالبيع كما سيأتي والإتجار بقيود ذكرها العلماء في محلها. طبعا العلماء لما تكلموا عن التصرف في المال بما فيه حظ استثنوا من ذلك بيع الأراضين، ففقهاؤنا يشددون بأنه لا يباع العقار إلا بقيود شديدة أوردوها في محلها. نعم.
قال وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح.
نعم، إذن الولي لا يصح أن يتصرف إلا بما فيه الحظ ومنها التجارة ونحوها، وأما هؤلاء الثلاثة فإنهم لو باعوا أو اشتروا أو اعتقوا أو وقفوا يعني أوقفوا أو أقروا بحق إما بسبب عقد أو بسبب إتلاف فإن إقرارهم وعقدهم المتقدم غير صحيح، ولذلك فإن إقرار الصبي غير مقبول، فلا تثبت عليه الجناية والأرش والدية إلا بالبينة بالشهود دون الإقرار. نعم.
قال لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال.
نعم، لأن هذه الأمور لا يترتب عليها مال، فلو أقر بحد كان أقر بالزنا أو بنسب كان ادعى أن هذا الولد هو ولده بشرطين الإمكان العقلي والعادي لابد من وجود الشرطين، قال أو طلاق كذلك وفي معناه الخلع أو قصاص أيضا فإنه يصح ويؤخذ به من حيث العقوبة البدنية في الحال، وإن ترتب عليها مال فإنه يكون بعد فك الحجر. كيف يترتب عليه مال؟ لو أقر بحد سرقة فإنه يترتب عليه حقان، حق الله عز وجل وهو القطع، وحق الآدمي وهو رد المال الذي سرقه، فتقطع يده هذا السفيه ثم إذا فك عنه الحجر أمر برد المال الذي سرقه.
قال وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر.
نعم، تقدم لأن هو محجور عليه في ماله لكن ذمته يعني منشغلة بهذا الإقرار.
قال رحمه الله فصل.
نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل فيما يجوز للولي أن يأخذه من مال المحجور عليه أو المولى عليه،
قال رحمه الله: وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله
وكفايته. نعم. يقول الشيخ إن الولي على الصبي والمجنون ونحوهما يجوز له من باب الجواز، ولكن الأفضل عدمه ولا شك. يجوز له أن يأكل من مال موليه، يعني المال من الأموال التي عنده فيأخذ منها، الأقل من أجرة مثله. ما هو الأقل من أجرة مثله أو كفايته؟ ما الأقل؟ هل الكفاية أقل أم أجرة المثل؟ ننظر ما هو الأقل منهما فيأخذه. وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. المعروف هو هذا الأمران: المعروف تحتمل بحسب عرفه هو وهو كفايته، أو بحسب عرف الناس وهو أجرة مثله. فلما تعارض عندنا عرفان، عرف عام وعرف خاص يشملهما الآية، نظرنا لحظ المحجور عليه، فقلنا يأخذ الأقل منهما دون الأكثر. نعم.
قال: ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم.
قوله ومع عدم الحاجة، يعني إذا لم توجد حاجة فإنه يأكل ما فرضه له الحاكم، ما قدره له الحاكم، ويجب أن تكون أجرة ولا يجوز أن تكون نسبة، لأن هذا زيادة عن حد الشرعي، وإنما تكون أجرة مثله. نعم.
قال: وللزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه، إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم.
نعم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: إن بعض الناس يجوز له أن يتصدق من مال غيره. لماذا أورد المصنف هذا الكلام؟ قال: لأن الولي لا يجوز له أن يتصدق من مال المحجور عليه، في المقابل هناك من يجوز له أن يتصدق من مال غيره بالمعروف. من هو؟ قال: للزوجة ولكل متصرف في بيت، يعني بأن كان مسؤولا عن النفقة في البيت. بعض الناس يجعل الابن الكبير في البيت هو المسؤول عن النفقة، فيعطيه المال فيقول: أنفق علينا في البيت، أو يكون عنده رجل كجار وصديق فيجعله هو الذي ينفق على أهل البيت. الشرع يقول إنه يجوز للزوجة والمتصرف في البيت أن يتصدق من المال الذي بيده بلا إذن صاحب المال، لكن بشرط أن يكون، الشرط الأول أن يكون بما لا يضر، هذا هو الشرط الأول، فلا يكون فيه إجحاف كرغيف ونحوه. إذن يكون شيء يسير جرت العادة به كرغيف، بقايا طعام ونحو ذلك، فهذا يجوز. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن المرأة إذا أنفقت من طعام زوجها أو طعام بيتها كان لها أجر وللكاسب أجر، فللزوج أجر ولها أجر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلزم الاستئذان. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد من عدم، ما نقول إذن، لا بد من عدم الممانعة، وهو عدم النص الصريح، ولذلك قال: إلا أن يمنعه. إلا أن يمنعه. إذن عندنا ثلاث حالات: أن يكون الزوج أذن للزوجة بالصدقة، فهذا لا شك في جوازه. الحالة الثانية أن يقول: لا آذن لك أن تتصدقي أو تهدي شيئا من البيت، لا قليلا ولا كثيرا، فكذلك فليس لها أن تفعل ذلك إلا فيما سيأتي استئذان، يعني إلا لحاجة أو ضرورة. الحالة الثالثة أن يسكت، فحينئذ يجوز لها بما لا يضر بالزوج. لذلك قال: إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا، يعني صاحب الدار يكون بخيل. لماذا نص على البخيل؟ قال: لأن البخيل عنده نص على المنع، فهو بمثابة المنع العرفي، لأن البخيل شحيح جدا، وهذه صفة ذميمة وهي من أسوأ الصفات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن بخيلا، ولكن بعض الناس جبل على بعض الصفات السيئة. ولذا أيها الإخوة، قبل أن ننتقل من هذه المسألة، ليعلم الرجل أن الأصل أن الزوج مع زوجته كل واحد منهما متساهل في التصرف في مال زوجه. ولذلك القاعدة عند الفقهاء أن الزوجة لو سرقت من مال زوجها لا تقطع يدها، ولو سرق الزوج من مال زوجته لا تقطع يده، لكن يلزمهما الغرامة. بل بعضهم تكلم عن الإتلاف وألا قصاص بينهما. فالأصل أن هذين الاثنين لما سكن في بيت واحد كان بينهما من التسامح والتساهل الشيء الكبير، ولكن بعض الناس قد يخالف ما فطر الله عز وجل الناس عليه فيشدد على زوجه، فيمنعها من التصرف بالأمور القليلة، ويشدد عليها ويحاسب في اليسير قبل الكبير. ولا شك أن هذا سبب من أسباب عدم الوئام بين الزوجين. نعم، الشيء الكثير امنع من حقك أو المتوسط، وأما ما دون ذلك فإن من الكرامة أن الرجل يغض طرفه. ولما ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديث أم زرع صفات الكمال في الرجال ومن صفات اللؤم فيهم من صفات الكمال، قالت إحدى النساء: زوجي إذا دخل أسد، إذا خرج أسد، يعني أمام الرجال أسد وقوي الشخصية، وإذا دخل، أي دخل البيت، فهد، صار كالفهد، بمعنى أنه يتغافل. الفهد يقولون يتغافل، يعني كأنه نائم وليس بنائم. وإذا دخل فهد ولا يسأل عما عهد، إذا فقد شيئا من البيت غض الطرف. ولذلك الكريم من الرجال هو الذي يغض الطرف عما يأتي به من طعام أو مؤنة في البيت، فلا يقول أين هذا وأين ذاك. ولكن الإنسان هي مكارم وأخلاق يكتسبها المرء بالنظر في سير الأوائل والقراءة في مكارم الأخلاق وأعلاها ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمصاحبة أهل الفضل والكرم. إذن إذا وجد هذان الشرطان السابقان، المنع النصي أو العرفي كأن يكون بخيلا أو أن يكون فيه ضرر، فإنه يحرم على الزوجة أو المتصرف التبرع والتصدق. نعم.
قال رحمه الله: باب الوكالة.
نعم، بعدما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الحجر وهو منع من التصرف، ناسب أن يذكر ضده وهو الوكالة. والوكالة من عقود الإطلاق، أي أنها تطلق تصرف الموكل في مال الوكيل، إذن هو إطلاق في التصرف. قبل الوكالة لا يجوز للوكيل أن يتصرف في هذا المال مطلقا، وأما بعدها فيجوز، وهذا المناسبة في ذكرها في ذكر الوكالة بعدها. والوكالة من العقود الجائزة، ومعنى قولنا إنها عقد جائز أي أنه يجوز الرجوع فيه كما سيذكر المصنف في نهاية الباب. نعم.
قال: وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
نعم، يقول الشيخ أن عقد الوكالة هي استنابة، أي أن الوكيل يكون نائبا عن الأصيل، نائب فيقوم مقامه، فالأصيل حكمه حكم الوكيل والعكس، فالوكيل حكمه حكم الأصيل، فالوكيل يكون حكمه حكم الأصيل، فهي نائب عنه فيما حقت فيه الوكالة. وقوله جائز التصرف، أي أنه لا يجوز أن يوكل إلا من جاز تصرفه في ماله، وهو البالغ العاقل الرشيد. غير هؤلاء الثلاثة أو واحد من هؤلاء الثلاثة، إذا وجد يعني اختل واحد من هذه القيود الثلاثة فلا يصح وكالته، لأن تصرفه لنفسه ابتداء فلا يصح توكيل غيره. قوله مثله، أي لا بد أن يكون الموكل مثله، فلا يوكل صبي ولا مجنون. فيما تدخله النيابة، قوله فيما تدخل النيابة، هناك أشياء لا تقبل النيابة سواء من العقود أو غيرها. فعلى سبيل المثال العبادات الواجبة البدنية لا تدخلها النيابة. كل العبادات البدنية الواجبة لا تدخلها النيابة، فلا يصح لامرئ أن يقول لآخر صل عني أو صم عني بمال أو بدون مال، فإنه لا يصح فيها النيابة. ما الذي يصح من العبادات النيابة؟ يصح في العبادات المالية أو ما كان في معنى المالي، كأن يقول لرجل أخرج الزكاة عني، يجوز لكن بشرط النية طبعا والتوكيل، أو يقول حج عني حج نافلة، أو حج عني حج فريضة، إذا سقط عنه وجوب الحج بنفسه كأن يكون عاجزا عن الدابة والركوب، فحينئذ يدخل فيه النيابة، وإلا فلا. وهذا معنى قولي فيما تدخله النيابة. طيب العقود، هل كل العقود تدخلها النيابة؟ نقول لا، هناك بعض العقود لا تدخلها النيابة. فعلى سبيل المثال من العقود التي لا تدخلها النيابة، نقول إن العقود التي لا تدخل النيابة كالعقود التي لا يصح فيها تولي طرفي العقد، كل عقد يلزم فيه التقابض كالسلم والصرف فلا يجوز تولي طرفيه، فلا يكون أحدهما وكيلا عن الطرف الآخر. إذن ففي بعض العقود لا تصح فيها الوكالة، في عقد النكاح مثلا لا يصح أن يوكل في إبرام عقد النكاح من لا يصح تصرفه فيه، فلا توكل امرأة فيه، وإن كان الموكل رجل لكن الموكل امرأة فلا يصح توكيلها فيه، وهذا داخل في جائز التصرف. نعم.
قال كعقد،
كعقد قوله كعقد أي كسائر العقود، سواء كان عقد تبرع أو معاوضة أو كان عقد معاوضة محضة أو غير محضة، كلها تسمى العقود في الجملة.
وفسخ الوطأ،
قال وفسخ، الفسخ أي فسخ العقد، والفقهاء يتكلمون رحمة الله عليهم عن الفسخ والانفساخ، والانفساخ غير الفسخ عندهم، ولذلك يتكلمون عن قاعدة وهي من القواعد الخمسين التي أوردها أبو الفرج بن رجب، هل الإقالة فسخ أم أنها عقد؟ والمتقرر عند الجمهور عند أصحابنا أن الإقالة فسخ وليست عقد، والفسخ والعقد كلاهما تجوز فيه الوكالة، لكن هناك أحكام يختلف فيها الفسخ عن العقد. نعم.
قال وطلاق.
نعم. ويجوز المرأة أن يوكل غيره في طلاق، فيجوز أن يوكل رجلا وامرأة، بل يجوز أن يوكل المرأة نفسها كما سيأتي، كأن يقول طلقي نفسك واحدة وهكذا.
ورجعة.
نعم. ورجعة أن يوكل رجلا أو امرأة في الرجعة، فيقول راجع امرأتي أو أرجعني امرأتي بالقول طبعا، أو يقول المرأة راجعتك إن شئت، أو راجعي نفسك يقول إن شئت، فإن قالت إن شئت فحينئذ يصح. نعم.
وكتابة.
وكتابة أي عقد الكتابة في يعني شراء العبد نفسه من سيده.
وتدبير.
نعم. وتدبير سيأتي إن شاء الله معناه أن التدبير هو تعليق العتق على دبر، أي في آخر الحياة، فيكون وصية من الوصايا أي دبر الحياة.
وصلح.
نعم. لأن الصلح كله من أو مجمله من صور العقود، إلا الصلح عن إسقاط الحقوق فإنه يكون عفوا وإبراء، وسيأتي إن شاء الله.
وتفريقة صدقة.
نعم. وتقدمت مثالها.
ونذر وكفارة.
نعم. قال أي وتفريق صدقة وتفريق نذر، ليس معناه أن النذر يجوز النيابة فيه، فإن النذر إذا كان بدنيا فلا يجوز النيابة فيه، بل وتفريق صدقة ونذر وكفارة كذلك، أي وتفريق الكفارة.
قال وفعل حج
أو أن تكون الكفارة مالية فيجوز النيابة فيها إذا كانت مالية دون البدنية التي هي كالصيام.
قال وفعل حج وعمرة.
نعم. وفعل الحج والعمرة قالوا لأن الحج والعمرة في معنى العبادة المالية، غلبت فيها الجانب المالي، وذلك علقت بالاستطاعة المالية لمن استطاع إليه سبيلا، وبناء عليه فإن الحج والعمرة يجوز فيهما النيابة إذا كانت نافلة أو في الفرض لمن سقط عنه وجوب الفرض لفوات الشرط.
لا فيما لا تدخل لا فيما لا تدخله النيابة.
نعم.
كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث.
نعم. بدأ يذكر بعض الأمثلة التي تدخلها الوكالة والنيابة، وهي العبادات البدنية كالصلاة والصوم وما فيه معنى التدين وهو اليمين، وقوله كحلف. كيف يكون الحلف فيه نيابة؟ رجل وكل محاميا أو وكل وكيلا عنه في الترافع أمام القاضي، فحكم القاضي بثبوت الحق باليمين، فلا يجوز للوكيل أو المحامي أن يحلف عنه لأن الأيمان لا تدخلها النيابة، فلا يحلف أحد عن أحد مطلقا، لا يحلف أحد عن أحد إلا في صورة واحدة، وهو الحلف على نفي العلم كالورثة يحلفون أنهم لا يعلمون أن مورثهم قد أقرض فلانا أو قد استدان من فلان، هذا حلف على نفي العلم، والحقيقة أنه ليس حلف عن الغير، وإنما هو حلف عن نفي علمه أنفسهم، وليس حلفا على النفي المطلق. قال وطهارة من حدث، فلا يقوم أحد مقام أحد بالطهارة، لكن يجوز أن يوضئه بالنية. نعم.
قال وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة.
نعم. الفرق بين المنجز والمعلق والمؤقت أن المنجز هو البات من حين التلفظ بالعقد بدأ، وأما المعلق فهو المعلق على شرط واقف، بمعنى أنه لا يبدأ من حين التعاقد، وإنما يكون معلقا على وقت معين أي بعد شهر ابتداؤه، أو على وصف معين إذا جاء فلان وهكذا، هذا يسمى المعلق. المعلق أي تعليقه على شرط واقف، يسمونه واقف، أي أن الحكم واقف إلى حين يأتي المعلق عليه، قد يكون زمانا وقد يكون فعلا وقد يكون إذنا كالرضا ونحوه. قال وأتكون مؤقتة، يعني أن الوكالة تبتدئ بوقت وتنتهي بوقت. المؤقتة هي التي تسمى التعليق بالشرط الفاسخ. إذن الشروط أو التعليق تعليق واقف وتعليق فاسخ. التعليق الواقف يسمى المعلق، إن حدث كذا فأنت وكيل، والفاسخ هي المؤقتة، أنت وكيل حتى يأتي كذا. والعقود كما تعلمون أنواع، عقود لا تقبل التأقيت ولا تقبل التعليق، وعقود تقبل التعليق دون التوقيت، وعقود تقبل التوقيت دون التعليق، وعقود تقبلهما معا، ومن النوع الأخير الوكالة. نعم.
قال: وتعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل وشرط.
نعم. قوله وتنعقد أي الوكالة بكل ما دل عليها من قول، أي أن الوكالة لا يلزم لها صيغة معينة، بل كل صيغة جرت العادة بالألفاظ أنها تكون لفظا في الوكالة تصح به، سواء كانت صريحة أو كنائية، سواء بالعربية أو بغيرها، خلاف بعض العقود كالنكاح، فالنكاح له صيغ لا ينعقد بغيرها ولا ينعقد إلا بالعربية من القادر عليها. طيب، قال: من قول وفعل. هل تنعقد الوكالة بالفعل؟ بعض أهل العلم كما هو ظاهر المنتهى وغيره يقول إن الوكالة لا تنعقد بالفعل. لما؟ قال: لأنها غير واضحة تصور الفعل. لكن نقول نعم، ومن أجل صور انعقاد الوكالة بالفعل الوكالة بالكتابة، لأن المتقرر عند فقهائنا أن الكتابة فعل وليست قولا، هذا هو فعل وليست قول، ويترتب على ذلك العديد من الأحكام. وقد ألف العلامة محمد بن مفلح رسالة رحمة الله عليه في الإثبات إنشاء العقود ابتداء بالكتابة، سواء كانت بيعا أو وكالة أو غيرها. ولذلك فإن ابن نصر الله ذكر في الحواشي على الفروع أن من صور الوكالة بالفعل الكتابة، إذن من صور الوكالة بالفعل الكتابة. وأما المعاطاة فإن تصور عرف بأن وكالة فيها فكذلك بشرط العرف. مثال ذلك: يكون الشخص عنده بجانب واحد فيعطيه، فيقول يعني يشير له بيده أن أعطيها فلانا، فهذه بمثابة الوكالة بالتسليم، بشرط أن تكون هناك يعني عرف ودلالة. إذن الفعل في الغالب أنه يكون عرفا، إلا في الكتابة فإنها واضحة. نعم.
قال: وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها.
يقول: يشترط لصحة الوكالة إضافة للشروط المتعلقة بالموكل، وهو أن يكون جائز التصرف، وفي الموكل فيه أن يكون مما يصح النيابة فيه، يشترط أن يعين الوكيل، بمعنى أن يعرف وكلت زيدا أو عمرا. يقابل ذلك الإبهام، فيقول: وكلت من جاء، من يدخل مع هذا الباب وكلته ببيع داري. نقول: ما يصح، لأن الوكالة ينبني عليها تصرف في مال، وهذا الإبهام قد يؤدي نحكم بعد ذلك في التفريط وعدم، فلا يصح هذا التصرف منه، فلا بد من تعيين وكلت زيدا، ولأن عدم التعيين يؤدي إلى الخصومات. قال: لا علمه بها. شوف، الفقهاء يتعمدون في المختصرات الفقهية إرادة الضمائر. لماذا؟ لكي لا يأتي أحد من الشارع ويقول: هذا كتاب مختصر فقهي في 200 صفحة سأقرأه بسرعة وأكون شيخا وفقيها، لأن هذه الضمائر تجعل طالب العلم لا بد أن يعمل ذهنه لفهم المسألة، فيمر عليها 3-4 مرات حتى يفهمها، ولا بد بعد ذلك أن يقرأ في شروحها، ثم يتأكد من شيخ يقرأه عليه، فإذا مرت عليه المعلومة 3-4 مرات حتى يفهم المسألة دخلت إيش وما خرجت، لأن بالتكرار تثبت المعلومة. قول المصنف: لا علمه بها، أي لا علم الوكيل بالوكالة. الضمير هنا بعلم، بقوله لا علمه أي علم الوكيل. فالموكل هذا الموكل لا يلزم أن يكون عالما بالوكالة فتصح ولو لم يعلم. وبناء على ذلك، لو أن رجلا وكل آخر ببيع كتابه ولم يعلم بذلك إلا بعد شهر ولم تنفسخ الوكالة، فحينئذ يصح من حين علمه أن يبيعها. هذه صورة. صورة ثانية: لو أن هذا الوكيل تصرف في العين التي وكل فيها وهو لا يعلم أنهم موكل فيها، نقول يصح، كان يظن أن تصرفه تصرف فضولي فبان خلاف ذلك، نقول يصح، لأن العبرة بالحقيقة لا بظنه، ولذلك قلنا لا يشترط علمه بها.
قال: وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه، وبالمطالبة بحقوقه كلها، وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها.
يقول الشيخ: ويتصح في بيع ماله كله، يعني يصح أن يقول: وكلتك في بيع مالي كله، ينص على نوع الموكل فيه وهو المال، وأطلق مقداره. إذا نص على نوع الموكل فيه هو المال وهو البيع وأطلق مقداره. قال أو ما شاء منه، أو وكلتك ببيع ما شئت منه للمصلحة، ثم يسافر الرجل، يجوز ذلك. أو يوكله بالمطالبة بحقوقه، وكله عين له المطالبة وأطلق له الحقوق، قد يطالب بحق حق بدني كالحدود، قد يطالب بحقوق مالية، قد يطالب بحقوق مبنية على النكاح وغير ذلك. أو يوكله بالإبراء منها كلها، يقول وكلتك بأن تبرئ بأي حق لي، ما ترى أنه أبرئ فيه أبرئ، فيبرئ من الديون ويبرئ من حقوق العقوبات ويبرئ من حقوق المشتركة وغيرها والاختصاص وغيره، أو ما شاء منها فيجعل له حق الاختيار، يجوز له ذلك كله. لماذا؟ لأنه لا ضرر في ذلك، وقد وكل له فينظر له في الأصلح كالولي. نعم.
قال ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة.
نعم، هذه المسألة التي تسمى بالتفويض، انظروا معي للفائدة. التفويض عندنا يأتي في النكاح، وعندنا مفوضة في النكاح، من هي؟ التي دخل بها زوجها ولم يسمى لها نكاح، ولم يسمى لها مهر وصدق، لم يسمى لها، سكت، تسمى مفوضة. وقد جاء في كتاب الله أن نكاحها صحيح، ليست المقصودة هنا. وفي باب الشركات سيأتي معنا غدا إن شاء الله شركة التفويض والمفوضة، وهنا الثالثة بعد الأذان، ننهيها بسرعة إن شاء الله. سمشي.
قال وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله.
نعم، الجملة السابقة قال الشيخ إن قول المرء وكلتك في كل قليل وكثير هذه لا تصح، لأن هذا تسمى المفوضة. وقد ذكر الشافعي رحمة الله عليه أنه قال لا أعلم شيئا باطلا إن لم تكن شركة التفويض محرمة، لأن التفويض لا يصح أن المرء يفوض في كل شيء، فقد يكون التفويض في نكاح وطلاق والتزام وفي فسخ عقد واستيفاء حقوق، وهذا لا شك أن فيه ضررا على الموكل، فلا يصح للجهالة والضرر البين. ثم ذكر الشيخ قال وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه، يعني أن للوكيل أن يوكل غيره فيما لا يستطيع فعله بنفسه. قال لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا. قوله لا أن يعقد مع فقير يعني أنه لا يعقد عقدا مع فقير لا يستطيع الوفاء، فيكون حينئذ فيه إضرار على الأصيل الموكل، لأن الأصل أن تصرفات الوكيل مبنية على المصلحة. قال أو قاطع طريق، فلا يعقد عقدا مع قاطع طريق لأنه فاسق والضرر معه بين، فحينئذ يكون فيه ضرر على الموكل. قال أو يبيع مؤجلا، أي ليس للوكيل أن يبيع بثمن مؤجل إلا أن يأذن له الأصيل، لأن الثمن المؤجل فيه احتمال بعدم الوفاء، وقد يذهب المشتري ولا يقضي هذا الدين، فيكون فيه ضرر بين. قال أو بمنفعة أو عرض، قال يعني ليس له أن يبيع بمنفعة أو عرض، العرض يعني غير النقد، العروض، عرض جمعه عروض، فليس له أن يبيع بمنفعة، لأن المنفعة إلا أن يأذن طبعا صاحب الحق الذي يقول له ذلك، لأن المنفعة لا يمكن حيازتها. وقوله عرض لا بد أن يكون بالنقد، لأن الأصل في الوكالة أنها تكون البيع بالنقد، فلا يبادر بعروض أخرى لأن هذا خارج عن العادة، إلا أن يأذن صاحب الحق لأن الحق لا يعدو. قال أو بغير نقد البلد، قوله بغير نقد البلد هذا في الزمان الأول حينما كان الناس يتعاملون في كل بلد بنقد، فقد يكون ضربهم للدراهم مختلفا. وأما الدنانير فإن بلدان فيها واحدة، فإن وزن الدينار في كل البلدان واحد وهو 4 جرامات وربع، وأما الدنانير فتختلف البلدان بينها، فبعضها يكون مغشوشا وبعضها يكون دون ذلك. وأما الدرهم الإسلامي المعتمد في القياس فهو ما ضربه عبد الملك بن مروان ويعادل 2.95 جراما، ولكن البلدان تختلف في الضرب، ولذلك لما أراد الفقهاء أن يقدروا الدراهم فإنهم يقدرونها بالدرهم الإسلامي الذي ضربه عبد الملك بن مروان، وما نقص عنه أو زاد فإنه غير مقدر، ولكن يعترف بالبلدان، فقد يبيع بدراهم في بلد وبلد آخر تكون أقل فيختلف فيها الفرق. قال إلا بإذن موكله في كل ما سبق. هذا الأمور ما يتعلق بباب الوكالة، نكون أنهينا أهم المسائل المتعلقة به. أريد أن أختم بمسألة لنعلم أن الوكيل هذا كما سيأتي بعد إن شاء الله أنه عقد جائز، وعقد الوكالة الجائز ينبني عليه أمران: الأمر الأول أن يده يد أمانة، والأمر الثاني أن الوكيل إذا أخذ مالاً أو اشترط مالاً على عقد الوكالة فإن عقد الوكالة حينئذ ينقلب إلى عقد إجارة، فيصبح عقد إجارة، فيأخذ سائر أحكام الإجارات المذكورة في محلها، إما إجارة الأبدان أو إجارة المنافع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في دقيقتين قبل الإقامة نأخذ بعض الأسئلة. يقول بعد قدر إيش؟
بعد قدر الله إيش أسباب الدين؟
الأخ يسأل عن الدين في أوله. نعلم أيها الإخوة أن الدين قد نهى الشارع أن المرأة يقترض قرضاً أو أن يستدين ديناً من غير حاجة، فإن استدان لحاجة فإن استدانته لهذا الدين يجب أن يراعي أمرين: الأمر الأول أن ينوي السداد، والأمر الثاني بعد أن يكون حاجة أن يكون استدانته بطريق